الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في درس الأمس عند التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة. تفضل أخ عبد الرحمن.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم: كن سلفيا على الجادة. ولنشرع في التعريفات ولنشرع في التعريف مسميات أهل السنة والجماعة باختصار. أولا، أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهو قليل، والغالب اقترانه بالسنة.
قال الغالب اقترانه بالسنة، والمراد بالسنة هنا هي التي تقابل البدعة، أي الذين هم على دين الإسلام، على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. تفضل.
قال ابن تيمية: فإن السنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى فإنهم لا يجتمعون على حق، وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. يقول الشيخ الإسلام في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم، فالأساس الذي بنوا عليه معتقدهم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الجماعة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: فمن هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا المسمى. نعم،
أحسن الله إليكم. ثانيا، أهل الحديث، من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة وأهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظهم الله أحياءهم ورحم أمواتهم، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن يقول: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم التعريف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. فالمراد بأهل الحديث في الكتب عقائد السلف هم أهل السنة. يقول ابن تيمية: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا، واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن.
نعم، فيكون أهل الحديث هذه التسمية مرادفة لأهل السنة، وليس المراد به كما ذكر شيخ الإسلام من يتعلم الحديث فقط أو يعلم الحديث أو يشتغل بفن الحديث. قد يكون ممن يشتغل بالحديث وألف بالحديث وممن برز في هذا الفن، لكن قد يكون من أهل البدع وإن كان هذا قليل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أهل الحديث المشتغلين بالحديث عناية ودراية ورواية، لكن قد يكون منهم من ليس على المنهج الصحيح، لكن المراد بأهل الحديث هنا مثل أهل السنة وأهل الأثر والسلفيين وهكذا من المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة كما دل عليه كلام هؤلاء الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثالثا الأثرية أو أهل الأثر، وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة وأهل والحديث. قال ابن أبي حاتم، قال ابن حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة بالحشوية، تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.
مجبر. نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلى مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
نعم. فالمقصود بأهل الأثر هنا الأثرية أو أهل الأثر يكون اسما مرادفا لأهل السنة والجماعة. ولذلك قال في النقل عن أبي حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وقد يسمي بعضهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن أهل السنة يخالفون هؤلاء في معتقداتهم، فلذلك نابذوهم الأعداء وأطلقوا عليهم الألفاظ الشنيعة، يعني المبتدعة أطلقوا الألفاظ الشنيعة على أهل السنة، فسموا أهل السنة بالمسميات التي تنفر منهم، كأن يقولوا حشوية أو نقصانية أو مجبرة ونحو ذلك. وهذا قديما، وقد كان المشركون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كاهن مجنون وغير ذلك من الافتراءات التي كانوا يفترونها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك أهل البدع قديما وحديثا يلصقون بأهل السنة والجماعة ما ليس فيهم من صفات للتنفير منهم وليبعد الناس عنهم. المصنف ذكر هنا المرجع، والمرجع ثلاثة أصناف، لكنهم يجتمعون في إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان، فيصفون أهل السنة بالمخالفة. المرجع يصفون أهل السنة بالمخالفة، بالمخالفة لهم هم، ذلك من أجل أن يبقوا على الحق ويتميزوا بالحق. وقد يسمون أهل السنة نقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وعند المرجع الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. وعلامة الرافضة أنهم يسمون أيضا أهل السنة ناصبة، فيصفون أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبوا أهل البيت العدا، وهذا كذب وافتراء من الرافضة. لذلك خصوم أهل السنة نادرا ما يذكرونهم باسم أهل السنة أو أهل الحديث أو غيرهم من الأسماء المرضية، إنما درجوا على الإشارة إليهم في كتبهم وأقوالهم بالألقاب السيئة والأسماء التي ابتدعوها من عند أنفسهم بقصد الحط والتشنيع عليهم. نعم.
وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجدي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث.
نعم. سموا بذلك نسبة إلى الأثر، أي ورد تسمية أهل الأثر والأثرية في كلام هؤلاء الأئمة. نعم.
ومعنى أهل الأثر كما يقول السفاريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفقام، وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف.
نعم، فكما يطلق السلف أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث على أهل السنة، أيضا يطلقون عليهم أهل الأثر والأثريون. نعم.
رابعا الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة كلها، لما ذكر الفرقة وقال كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار.
نعم، أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معاذ القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو أصحابه.
نعم، فهذا دليل على هذه التسمية الفرقة الناجية. نعم.
قال خامسا الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
نعم، فتكون طبعا، وقد أخطأ من فرق بين الطائفة والمنصورة والفرقة الناجية، وإنما هما شيء واحد، فتكون مسميات أهل السنة والجماعة إما ثابتة بالنص أو أن معنى النص يدل عليها، أو أنها لا تخرج عن المعنى الذي دلت عليه النصوص الشرعية.
نعم. سادسا السلفية أو السلفيون، نسبة للسلف، والسلف لغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان ما تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فما المقصود بالسلف الصالح، وما منهجهم في العقيدة، وما أبرز صفات منهجهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية. المقصود بالسلف، تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف، وأما المعنى المقصود بالسلف في الإصطلاح فقد اختلف في ذلك على عدة أقوال، على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، ثانيا
أنهم الصحابة فقط، وهذا قول عدد من شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أن قالوا أنهم الصحابة فقط. نعم.
الثاني أنهم الصحابة والتابعون،
وهذا قول أبي حامد الغزالي الطوسي.
الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين،
القرون الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. نعم.
رابعا أن السلف ما كان قبل 500، ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله، فهل التحديد
القول الرابع أن السلف من كان قبل 500 قبل عام 500، ويزعم أصحاب هذا القول أن مذهب السلف يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله، يعني يرون أن السلفية فقط مرحلة مرت وانتهت، وقد نسب هذا القول للبيجوري الأشعري وبعض الأشاعرة وغيرهم، قالوا ومقصدهم أن يدخل، ومقصد هؤلاء الذين قالوا أن السلف من كان قبل 500، ومقصدهم أن يدخل الأشاعرة في السلف، والأشاعرة كلهم بعد القرون الثلاثة المفضلة. هذا من ناحية، من الناحية الزمنية. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري الذي رجع عن مذهبه، هناك من يزعم من المعاصرين أيضا أنه لا يوجد شيء اسمه مذهب السلف، وإنما هذه فترة زمنية انتهت. وهذا القائل أنه ما يوجد مذهب السلف وإنما هذه فترة زمنية انتهت، هذا القائل إما أنه جاهل، وإما أنه من أهل الأهواء والبدع يريد عدم التسمي بهذا الاسم، أو الرجوع إلى من يعتقد ما يدعو إليه هذا الاسم أو هذا المسمى. نعم، فهل التحديد، نعم تفضل،
فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المرادفة بالسلف زمنيا هم أهل
القرون بالسلف، الفادي الزائد المراد بالسلف، أيوة.
إذا قلنا بأن المرادف
المراد بدون فاء،
إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، استئناسا بالأحاديث الواردة في التعيين، في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأي الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين.
أي نعم، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين، ومن تمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف فهو سلفي ولو كان في عصرنا. أي نعم،
صلى الله عليكم. إذن فوجود شخص في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا،
يعني وجود شخص في القرون المفضلة يعني لا يلزم منه أن يكون على منهج السلف. نعم،
أحسن الله إليكم. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله ومتبعا لا مبتدع. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح.
نعم،
إمام السفاريني رحمه الله، المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامه خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية
المسلمة. نعم، الخوارج أول فرقة ظهرت وفارقت جماعة المسلمين وسموا بذلك لخروجهم واشتهار خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبرز ما يميزهم أمران: القول بالخروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم، قد لا يكون جائرا في الحقيقة لكن إذا رأوه جائرا عندهم خرجوا عليه، وهم يعتبرون عثمان رضي الله عنه جائرا، يعتبرون عليا كافرا وليس جائرا، فهم يبتدعون بدعا ثم يطبقونها على الناس بأهوائهم. فبذلك هم أول الفرق التي أظهرت الخروج عن جماعة المسلمين وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. الأمر الثاني تكفيرهم لمرتكب الكبيرة أو تكفيرهم لمرتكب الذنب لو لم يكن كبيرا، فقد يعدونه كافرا لسوء فهمهم. والروافض شر من الخوارج، الروافض شر من الخوارج كما ذكر أهل العلم، وهم الذين يقدمون علي رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة ولا يكتفون بذلك، بل يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن أبرز معتقداتهم القول بعصمة أئمتي، ويزعمون أن أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمتهم ويتبرؤون بالقول والفعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا النفر اليسير منهم. ومعتقداتهم المخالفة لشرع الله كثيرة جدا. نعم،
قال الإمام السفاريني رحمه الله المراد بما قال مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء.
فلقد والقدرية هم الذين أنكروا علم الله عز وجل أن الله لا يعلم بالأفعال قبل وقوعها وأن الأمر أنف، وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء انتهوا، ولكن المعتزلة تبنت أفكار القدرية بشيء من التحرير. والمرجئة كما ذكرنا أصناف ثلاثة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، والجبرية من الجهمية يرون أن الإنسان ليس له تصرف ولا قدرة ولا مشيئة، والجهمية يعطلون صفات الله عز وجل وأسماءه ويقولون بخلق القرآن ويقولون بالإرجاء، فقد جمعوا شر المذاهب والقول بفناء الجنة والنار. والمعتزلة ينفون الصفات الإلهية ويقولون بخلق القرآن وأن العبد خالق لأفعال خيرها وشرها، وأن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ليس بكافر ولا مؤمن في الدنيا وفي الآخرة يرون كفره. والكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط، وهو المذهب الثاني لأبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهذه الطوائف لا تدخل في ما يسمى بالسلف، وإن كان كثير من أئمتهم متقدمين. والجماعات المعاصرة جمعت كل هذا في جماعة واحدة، فلا فرق عندهم بين أن يكون الإنسان رافضيا أو خارجيا أو قدريا أو مرجئا أو جهميا معتزليا، المهم أن يكون ضمن الجماعة التي تقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما هي هذه مشهورة القاعدة عند جماعة الأخوان. ولا يذكرون هذا المختلف فيه أهو في العقائد أو ليس في العقائد، ويعذرون كل أحد إلا أهل السنة المتمسكين بها لا يعذرونهم، أما غيرهم فيعذرونهم. بل تسامحوا مع اليهود والنصارى، وقال بعضهم وهو منقول عن حسن البنا: خلافنا مع اليهود ليس خلافا مبنيا على الدين، وإنما خلاف يتعلق بأمور الدنيا والاقتصاد ونحو ذلك من الضلال المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي اقتدى به بأن يكون مما شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة، فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، فقال: واتبع سبيل من أناب إليه. قال الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد رضي الله عنهم. نعم
تفضل استمر.
وقد رضي الله عنهم عمن اتبعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلفي يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة.
أنا إذا ليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين كما تسموا بأهل السنة والجماعة، كما تسموا بالأثرية، كما تسموا بأهل الحديث، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين يعني أهل السنة والسلف في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. نعم.
الله إليكم. فكما يصح لنا القول السني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول السلفي نسبة إلى السلف، لا فرق إذن، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة. ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم.
نعم، وإن لم ينص عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الأدلة الشرعية يدل على ذلك. نعم.
إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف فرقة الناجية: وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مكان السنة في الاستنة بما قد مات، ولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة، وأبرها قلوبها وأعمقها علمها وأقلها تكلفها، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتجبوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم.
وقال الإمام أحمد: لأن الحديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث يدل على وجوب إظهار هذا المذهب العظيم وبيان موقف أهل المذهب وهذه العقيدة من مخالفيهم من أهل الأهواء. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: قال: ما أنا عليه وأصحابي. وذلك لما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل منها، قيل: من هي يا رسول الله؟ من هنا يدل هذا الحديث والحديث التي بمعناه على يعني وجوب إظهار هذا المذهب العظيم الذي هو مذهب السلف وفي العقيدة والمنهج والرد على مخالفيهم. نعم. قال الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتداء بهم وترك البدع.
نعم.
وما زالت أمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بالمعروف وأتباع التابعين المعروف عنهم بالإمامة في السنة. قال ابن كثير في تفسيره في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش. فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، هؤلاء أئمة السلف، فلذلك النص بن كثير الآن يتبع في ذلك مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. نعم.
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عبارته، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة السلف وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم.
نعم، يعني إذا وافقهم في منهجهم واعتقادهم وسلك منهجهم فيكون إما أنه ينطق بعلم وإما يسكت بحلم. نعم.
طيب، قال: فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد منه أنهم أهل السنة المعروفون بها، احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة.
نعم، يعني كل من ينتسب إلى الإسلام يقول: أنا أستدل بالكتاب والسنة، لكن العبرة هي في تفسير الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا هو الميزان. نعم.
قال: فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا هم أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على الحق وأنهم الفرق الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بالنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على آرائه ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس هذا الأمر على عامة الناس
فهنا هذا قديما، هذا قديما، واليوم أشد التباسا وأشد اليوم أشد التباسا وأشد تلبيسا. نعم.
فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف.
أنا متقدم ذكر جملة من أقوالهم رحمه الله عز وجل، أنهم ينسبون ما يقولون إلى أئمة السلف الصالح المرضي عنهم. نعم.
جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. من المعروف أن الدعوة لاتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل والإمام بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري والإمام أبو عبد الله بن بطل العكبري والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد الوهاب يوم تدعى من بعد، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، ويقاوم كل تيار يدعي
كل تيار بدعي
يخرج عن هذه الأسس. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان، هو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزل إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال السمعاني في الأنساب:
هذا يعني يرد على الذين يقولون كيف الإنسان يقول سلفي وهو ما عاش في عصر السلف، فهذا يرد عليهم كلام شيخ الإسلام كما يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه، يعني إذا كان صادقا فيه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأن السلف هم أهل السنة، هم أهل الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. نعم.
صلى الله عليكم. وقال السمعاني في الأنساب: السلفي بفتح السين واللام، وقال في آخرها الفاء: هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم.
نعم.
وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني السابق: وعرف به جماعة،
يعني عرف الجماعة يسمون أنفسهم بالسلفيين. نعم.
أي نعم. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية.
نعم. كما أطلقه رحمه الله تعالى على عدد من العلماء في كتاب بيان تلبيس الجهمية وكتاب دار تعارض العقل والنقل. نعم.
وقال الذهبي في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا.
الله أكبر. يقول الحافظ: الذي يحتاج إليه أن يكون تقيا ذكيا سلفيا. وقد ذكر جملة من الأئمة في هذا الكتاب ونسبهم إلى السلف.
وقال في السير أيضا عن الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا.
أين؟
قلت: وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن باز في رسالته تنبيهات هامة فيما كتبه محمد بن علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلف والأثر، هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله إن كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة.
هذا من محاضرة له بعنوان حق المسلم ألقيت في الطائف، لكن الأفضل أن لا يطلقها الإنسان على نفسه لكي لا يصب بأنها تزكية، لكن إذا أطلقها غيره عليه فلا بأس، وكانت تسمية صحيحة ومطابقة لمعناها. لكن ما يتحدث عن نفسه يقول أنا الأثري وأنا السلفي، أي يقول في المؤلفات أنا فلان ابن فلان الأثري السلفي، خشية أن تدخل في الأبواب التي لا تحمل. لذلك ما وجدنا في رسائل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يقول أنا السلفي أو أنا الأثري، مع أنه نصر هذه العقيدة وبين أن مخالفيها من أهل الأهواء والبدع. وكذلك المشايخ الكبار ما نجد أحدا منهم يقول أنا الأثري أنا السلفي أنا كذا، لكن لو أحد أطلق هذه الأسماء عليهم فيكون هذا الأمر جائزا. فالإمام القدوة عبد العزيز بن باز سلفي، الإمام الشيخ الألباني سلفي، الشيخ العلامة مقبل الوادعي سلفي، وهكذا. فأن يطلقها أحد عليهم هذا تسمية صحيحة لهم، لكن المقصود أن الإنسان لا يتحدث عن نفسه فيقول بأنه الأثري السلفي. نعم
أحسن الله إليكم. والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلو ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية
وكتابه ذكر وفي هذه الكتب ذكر فيها جملة من السلفيين بأسمائهم. نعم.
والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها، فقال السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج.
نعم، سلوك هذا المنهج، لا أن يفر منه أو ينفر منه، فضلا عن أن يطعن فيه ويظهر الألقاب الشنيعة والسيئة في أهل هذا المنهج وحامليه، كما هو طريقة أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. نعم.
ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيهي في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين.
نعم.
فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفيين أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم. وقد عد بعض الكتاب المحدثين من
المحدثين
وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقه من الأئمة طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم.
نعم، يعني بعض الكتاب المحدثين المعاصرين يعني تكلموا، لما تكلموا على السلفيين المتبعين لمن سبقهم من الأئمة قالوا هذه طائفة عرفت بهذا الاسم، طائفة عرفت بهذا، يعني ما هو منهج، يعني ما يرون أنه منهج صحيح يقتدى به وأنه منهج الصحابة، لا، قالوا هذا طائفة أو جماعة تسموا بهذا الاسم. من أطلق هذا هم هؤلاء محمد بن أبي زهرة ومن معه. نعم،
أبي زهرة ومصطفى الشكعة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم، وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة، وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل تجددت على عهد ابن تيمية والإمام محمد بن الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. ومنهم من يعد المذهب
السلفي، من هؤلاء المذكورين منهم من يعد المذهب السلفي. نعم.
ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، كالدكتور محمد بن سعيد من رمضان البوطي. وسواء صح أن دعاته العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر أن من أنكر عليهم ذلك أو على إطلاق هذا اللقب عليهم وأقل ما يقال في جواز التلقب بهذا والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاعة في الاصطلاح. ثم إن العلم هي بالحقائق والمعاني، هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ. وقد تقدم أن المعاني ما أن من المعاني ما
يدل تقدم من المعاني نعم
وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم.
لكن في باب الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كان الإنسان في بلد ولا يعرف الناس هذه المسميات، يعني مسميات أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر السلفية، وقد تشوش عليهم، الواجب على الدعاء أن يسلكوا المسلك الذي يحبب إليهم هذه الدعوة وهذا المنهج، حتى ولو لم يذكروه بالاسم، حتى يعرفوا هذه العقيدة وهذا المنهج، لأن هذا أدعى للقبول. فلا يبدأ بذكر بعض المسميات التي قد لا يميزونها أو سمعوا من غيرهم من ينفر منها وكأنها ليست من الدين أو كأنها تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الداعي إلى الله يجب عليه أن يراعي أحوال المدعوين فيسلك معهم المسلك الذي يحببهم إلى شرع الله عز وجل، ولا يترك حقا وهو يستطيع بيانه، لكن يسلك المسلك الطيب الحسن في الأسلوب والتعامل مع الناس وفي تحبيبهم إلى الخير وتقريبهم منه، فإنه أدعى للقبول. نعم.
رابعا، ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبه. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، فقد أمر الله باتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذه الآية: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيل. وحذرنا الله سبحانه من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم. فقال تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وأخبرنا الله عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم. فقال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم، فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. ووصف الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقول صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم ابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. وعن عبد الله بن مسعود
نعم
رضي الله عنه
فيكون القرآن والسنة قد دلت على وجوب اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم كما ذكر هنا وكما تقدم معنا في أول الدروس. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم. وقال
إن نعم لأن الدين قد كمل، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فليس هو إلا الاتباع. نعم.
وقال: إن نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، ولا نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فوقع عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وقال أبو العالي: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترق. وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا: عليك بآثار السلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم اتباع أثرهم.
أي نعم، لأن القرآن والسنة قد دل على ذلك، قد دل على ذلك. هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدي. نقتدي يعني نهتدي بمن سبقنا، ولا نبتدي يعني نشرع أو نبتدع في دين الله أو نوجد شيئا لم يقله الصحابة، ونتبع ولا نبتدع. هذا بيان لقوله إننا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وكذلك المنقول عن الأوزاعي: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، لأن الرجال يستدل لهم لا يستدل بهم. نعم.
منهج السلف في العقيدة يتلخص منهجهم فيما يلي: حرصهم على مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه من نصوص على ضوء فهم السلف. ثانيا، احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة ما حاتم. ثالثا، التسليم
سواء كانت هذه السنة الصحيحة أو متواترة ما حاتم. أن ذكرنا المنهج باختصار في الدرس الأول، فلا فرق يعني في وجوب الاستدلال يعني بها إذا صحت السنة على ما دلت عليه، المهم أن تكون صحيحة. فإذا كانت صحيحة فيجب الاستدلال على ما دلت عليه، سواء كان المستدل عليه في باب العقائد أو في باب الفقه أو في باب من أبواب الدين، طالما أنه صح، سواء كان متواترا أم أحادا. نعم.
ثالثا، التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض فيه. نعم. عدم الخوض في الأمور التي لا مجال للعقل فيها.
نعم، لا يحكمون عقولهم ليردوا بها شيئا من شرع الله. الإنسان لا بد أن يعقل وأن يفكر وأن يتأمل وأن يتدبر، ولذلك لم يكلف الله غير العقلاء. وقد حتى في القرآن على التفكر والتأمل، وهذا لا يكون إلا بالعقل. لكن العقل مهما كان له منزلته التي لا يتعداها، فعقل صاحب السنة لا يرد به القرآن حتى ولو وجد في نفسه شيئا لا يعارض الوحي بعقله. فالعقل يجب أن يربط بالشرع. الإنسان يربط عاطفته وحماسه بالعقل ويربط العقل بالشرع، فيكون العقل تابعا للشرع وليس الشرع تابعا للعقل. فهم يسلمون للوحي بما جاء في القرآن والسنة والمعاني التي يدل عليها الوحي، فإن هذا مما يسلم به صاحب المنهج السليم ولا يرده بعقله بل يسلم بذلك. نعم.
رابعا، عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة.
نعم، لأن الخوض في هذا الباب يعني باب الكلام هو مبني على العقل، والعقل لا يستقل بمعرفة أمور الشرع الغيبية التي لا مجال له فيها، وإنما هي من التعبد المحض. لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربعا والعصر أربعا والفجر ركعتين؟ العقل لا يدرك شيئا في ذلك. المقصود من ذلك هو التعبد، فيسلم الإنسان للوحي وينقاد له حتى لو لم يعقل معناه. نعم.
خامساً، رفض التأويل الباطل.
نعم، لأن الأصل الأخذ بظواهر النصوص، الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة، ولا يصرف الظاهر عن ظاهره إلا بدليل صحيح صريح يدل على ذلك. نعم.
الجمع بين النصوص في مسألة الواحدة.
نعم، مثل ما تقدم معنا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نعم.
هذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن الأهواء والشبه، المتمسك بها يكون معظما للنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب.
قال: نعم، لا ولا يأخذ منها بما تهواه نفسه، بل يأخذ بما كان حقا وأطر نفسه على الحق أطرى، حتى لو وجد نفسه غير منساق إلى هذا الأمر فيجب أن يعالج نفسه لتنساق إلى هذا الأمر طالما أنه حق وصواب. ولا يتحسف الأدلة ولا يتكلف تأويلها أو الرد عليها أو يعتقد قبل أن يستدل، فيحرف النص والدليل ليوافق هواه. نعم. قال الإمام البربهاري
رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل إنما جاء من قبل الله وجل، لم يوضع عقول الرجال وآرائه وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين الرسول صلى الله عليه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله.
إن المقصود الحق وأهله ولو كانوا ليسوا هم الأكثر من ناحية العدد. نعم.
وقد قال قبل ذلك من كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة. وقال أي الإمام البربهاري قال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجج وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع.
نعم. الذي يعرض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا التقصير من نفسه. طالما وجد أهل العلم وأهل العلم والمعرفة فإنه هو الذي يكون قد أعرض عن ذلك، وإلا الحق واضح وبين، أو قصر في تحصيل هذا الأمر وهو يستطيع تحصيله، فيكون اللوم يقع عليه لأنه قصر في الحق الذي يمكن أن يصل إليه أو أن يدركه. نعم. مميزات المنهج
عليكم. قلت فمن مميزات المنهج السلفي ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء.
نعم. أهل الحق يثبتون على الحق ما يتقلبون، أهل الأهواء يتقلبون، اليوم في حكم وغدا في حكم وقبله في حكم، الأهواء متقدمون ومعاصرون، هذه من طرائقهم. نعم.
قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد.
نعم. أهل السنة قديما وحديثا عرفوا بالثبات على الحق والاستمرار عليه والدعوة إليه، ولم يتلونوا ولم يتغيروا، لكن غيرهم يفتي بالشيء ونقيضه. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين.
نعم. فإذا كان أهل الكلام الذين يعظمون العقل في زعمهم اضطربوا ووجدوا الوحشة والغربة والتزعزع في العقيدة لعدم معرفتهم بالحق، ومن باب أولى عدم الثبات عليه، بخلاف ما عليه عوام كثير من المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام فضلا عن علمائهم، بل تجد بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يحلف بالله ويقسم بالله العظيم في مسائل أنها الحق، وذلك لما عندهم من يقين وطمأنينة نتيجة للحق الذي عرفوه وعملوا به وثبتوا عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن مميزاته أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان.
نعم. وهذه ميزة من ميزات أهل السنة، أهل المتبعين لمنهج السلف، اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم في أي مصر وجدوا قديما وحديثا فمعتقدهم واحد، في شرق الأرض أو غربها جنوبها أو شمالها أو في أي مكان وجدوا فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك هم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم عليها على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به، واقتداء به أفضل الخلق.
نعم، وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فهم أعلم الناس لأنهم أعلم الناس بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فهم أشد الناس تمسكا واتباعا له. نعم.
رابعا، اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، كيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق طريقته ومنهجه أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وطبقوا ذلك في حياتهم العملية وكذلك اتباعهم، ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم منه؟ هذا تناقض، هذا تناقض من أهل الأهواء. نعم.
وقد رد شيخ الإسلام على هذه هذه الفرية، فقال لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، ولهذا تجد أسباب الانحراف من أهمها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بدين الله كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله هو شجرة كل شر. إذا جهل معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله واتباع الهوى والابتداع في دين الله عز وجل هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف. ولذلك قال شيخ الإسلام عن هؤلاء أنهم كذبوا على طريقة السلف، وذلك بجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين.
نعم، لأنهم أخذوا بالإسلام كله، لأن السلفية كما تقدم تعني الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أهم ما اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في الأولويات العقيدة هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره والذي يبنى عليه غيره. فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما فما يستقيم البناء ولا يتم. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه بأنهم يجعلون من أهم ما يهتمون به، بل أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القوي، وأن يعلموا الناس ذلك وينصحونهم ويردون على المخالفين لدين الله والمخالفين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة. نعم.
وسطيتهم بين الفرق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل.
نعم، وقد تقدم ذكر وسطية أهل السنة بين اليهود والنصارى في الشريعة والأنبياء وفي المطاعم والمشارب وكذلك الأحكام الشرعية الأخرى، فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيين، أسماء مترادفة، والمقصود بها أهل السنة والجماعة. كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل والديانات، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وضلت الطريق الصحيح. نعم.
وقال أيضا فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، هم وسط في باب أسماء الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبهوا الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات الصفات اللائقة، إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. نعم، وهم وسط في باب الأفعال،
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
نعم،
وفي باب الوعيد
القدرية ينفون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعال. والجبرية في مقابلهم يقول الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، إنما كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة لكنها لا تخالف ما يشاءه الله عز وجل، فللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب طبيعته كبشر، فلذلك هم وسط بين القدرية والجبرية. نعم.
وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره.
نعم، في المرجئة على مختلف أصنافهم، مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، أو المرجئة التي عليها ابن كلاب ونحو الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، أو مرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجئة بكافة طوائفهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وأما الوعيدية، وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، الوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون أن الإيمان يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه. والمرجئة يقولون إذا وجد بعضه وجد كله، وأهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذهاب بعضه ليس الذهاب كله، ووجود بعضه ليس وجود كله. وهذا جمع بين النصوص الشرعية، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص الشرعية وعدم ضرب بعضها ببعض. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحوهم غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد أخذا بأطراف الأدلة كلها. نعم.
وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
نعم، الروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في أهل البيت والجفاء في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة، والخوارج كفروا بعض الصحابة وأطروا بعض الصحابة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من أهل البيت ومن غير أهل البيت، ولا يجوز الطعن فيهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد، وأن المسلم لا يدخل نفسه فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. نعم.
منهج أهل البدع والأهواء. تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة وأهم مميزاته، وأن أهم ما يميز المنهج السلف في العقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم تأويل.
نعم نعم نعم، يعني نعم، كما ذكرت العكس، يعني أهل السنة والجماعة حصروا التلقي في باب العقائد في الكتاب والسنة بفهم السلف، وأما أهل الأهواء فإن مصدر التلقي عندهم في الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه شيوخهم، ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل. لذلك ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا القول أو هذا المعتقد يمكن أن يستدلهم من الكتاب والسنة، فإذا وجدوا ذلك استدلوا لهذا القول، وإن لم يجدوا ما يستدلون به أولوا النص وحرفوا الدليل ليوافق ما ابتدعه كبراءهم وعلماءهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي كلام الشيخ، كلام القائد، كلام الرمز الذي يتبعونه. ثم بعد ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام قالوا به، إن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه عن غير معنى. نعم. ثم تأويل الكتاب والسنة، تفضل.
ثم تأويل الكتاب أو السنة على ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل وعلى الأحاديث.
نعم. يعني اعتمادهم على العقل وليس على النقل. ثم تأويل النقل أو تحريفه ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، يعني فهمهم المزعوم، وإلا صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول. صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، لكن هذا الدين ليس متروكا لآراء الرجال، هذا الدين يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان. وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس، عقل فلان يختلف عن عقل فلان، وفهم فلان يختلف عن فهم فلان. فلذلك اعتماد أهل الأهواء على العقل ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. نعم.
صلى الله عليكم. واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا.
نعم. يعني إضافة إلى أنهم مصدر التلقي عندهم شيوخهم وتأويل النصوص على ما يوافق قول شيوخهم واعتمادهم على العقل، أيضا تجدهم يأخذون بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون الأحاديث وإن كانت صحيحة إذا كانت لا توافق ما ابتدعه شيوخهم. أيضا اتباعهم للمتشابه، وتقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يردون النص المتشابه إلى المحكم، هؤلاء أهل البدع يردون النص المحكم بالمتشابه، وكذلك تحريفهم للأدلة وتأويل الأدلة تأويلا فاسدا بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر، موهمين أن المناطين واحد، تكون الدلالة الظاهرة من النص شيء وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم بأن اللغة تدل على ذلك أو المجاز يدل على ذلك أو أنه يجب تأويل النص لأن العقل لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر النص، نتيجة لعدم تسليمهم للوحي وإخضاع العقل للوحي وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. لذلك يقول الإمام ابن القيم
رحمه الله: وبالجملة افتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة 73 فرقة إنما أوجبه التأويل.
يقول الذي سبب الانحراف والضلال هو صرف النصوص عن غير معانيها بغير دليل.
ويقول ابن أبي العز: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
نعم، لأن التأويل الفاسد، تأويل أسماء الله وصفاته وتعريف عن معانيها، تأويل النصوص الشرعية، هو الذي كان سببا في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. تجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، كغلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد، تفريط المرجئة في باب الوعد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وأنه كما قيل لكل قوم وارد. فتجد الآن في هذا في الإنترنت نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد، ويقول بها أناس جدد، وبعضهم وهذه من الطوام ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة، ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو الأئمة قبلهم وبعدهم، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي الشخص ويقول هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية والإمام أحمد وابن القيم وابن عبد الوهاب ينقلون كلامهم، لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة، فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة مثلا في الجماعات المعاصرة كالقاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المنحرفة، تجدهم ينشرون كتب الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام أحمد الوهاب، فيظن من لا علم عنده أنهم يتبعون هؤلاء الأئمة، بل بعضهم يرمي هؤلاء الجماعات المعاصرة الضالة بأنها سلفية لأن مما تعتمد عليه كتب الإمام محمد عبد الوهاب وكتب ابن تيمية. وما علم هؤلاء أن أسلافهم الخوارج حرفوا القرآن وحرفوا السنة، من باب أولى يحرفون كلام الأئمة، يحرف هؤلاء كلام الأئمة، كلام الأئمة لا يساوي كلام الله وكلام الرسول. فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معاني الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويرده على غير معناه. والسياق الذي أورده أهل العلم في مكانه والسياق الذي يتفق في المعنى الذي أرادوه، إما يأتون بنص مكتوب أو يأتون بكلام يؤولونه ويحرفونه ويوهمون القارئ والسامع بهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو هذا الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن القيم قال الإمام أحمد وهم من أئمة السلف، لكن يوردونه كما ذكرت على غير المورد الصحيح الذي أن يفهم عليه هذا النص. ونستطيع أن نذكر أسباب الانحراف إجمالا، لأن أولها الجهل بدين الله عز وجل، وثانيها اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداع في دين الله عز وجل، ورابعها الاعتماد على الحديث الضعيفة والهواية، وخامسها استعمال العقل ورد النقل، سادسها الحماس والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماس لابد أن يضبط بالعقل والعقل يجب أن يضبط بالشرع، سابعها استعجال النتائج وبنائها على مقدمات غير صحيحة، طريقتهم في النظر والاستدلال غير مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف، لا يجمعون بين النصوص بل يحرفونها ويؤولونها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها. ثامن الأمور عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمهم أنهم لم يعتمدوا على المعاني الشرعية الصحيحة التي اعتمد عليها أهل العلم ولم يرجعوا إلى أهل العلم. فالله عز وجل في هذه الآية عاب الذين يتسرعون ويبيعون كل شيء يسمعونه سواء يتعلق بأمن الناس أو بخوف الناس، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته، والرجوع إلى أهل العلم أهل الاستنباط أهل الفقه أهل الرأي السديد أهل الرأي الرشيد يرجع إليهم في هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منهم العلم إذا بهم يكفرونهم ويضعون بينهم حاجزا كبيرا بينه وبين العلم النافع. وتجد الشيء نفسه الآن أتباع المناهج المنحرفة يجعلون حاجزا بين الشباب والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بالدعوة إلى السنة والثبات على السنة، فيطعنون فيهم ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة، كان يقولون علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، متقوقعون يجهلون فقه الواقع، لا يدرون ما يجري، وهكذا من الأمور الطوام الظالمة. المقصود أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء الأخيار، فإذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء وصنعوا منهم كما يقول ابن كثير لما ذكر الخوارج قال وتخرج منهم أشكالا غريبة، يقول ابن كثير على الخوارج وترى منهم أشكالا غريبة يعني غريبة في فهمها، في تصورها للأشياء، في حكمها على الأشياء. الآن ترى أشكال غريبة جدا، أشد يمكن من ذي قبل، في الفهم، في الأفعال، في التصرفات، في رد النصوص، في الاستهزاء بأهل العلم، كل ذلك بسبب خطائهم وفساد منهجهم. فإذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابة وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم، بل واعتبروا ذلك جهادا، فالأتباع يكونون كذلك كما قيل لكل قوم وارث. نعم، اقرأ السابع، طريق الخلاص.
ايه، اخر شيء قال: فهذا المنهج الذي سلكه اهل البدع مخالف لمنهج اهل السنه والجماعه في النظر للاستدلال، وهو من اعظم عوامل تفرق الامه الاسلاميه. سابعا، طريق الخلاص والنجاه هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الاسلام رحمه الله في العبوديه: وجماع الدين اصلا الا نعبد الا الله، ولا نعبده الا بما شرع، لا نعبده بالبدع كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحا أي موافقا للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روي هذا: من يعمل عملا صالحا يعني عملا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. نعم،
وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به لله من شرطين أساسيين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث القدس الذي يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله سبحانه وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. أما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس هو بحاجة إلى من يزيد وينقص منه وينقص.
نعم،
فيه.
ولذلك قال بعض أهل العلم: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دينا، لأن العبادات مبنية على التوقيف، لا بد لها من دليل شرعي وإلا لا تكون عبادة. وإذا كان الله قد أخبر أنه أكمل لنا هذا الدين وتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يكون من باب الابتداع في دين الله وفي شرع الله عز وجل. نعم.
طيب، وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسك عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقد أمر الله الآية التي ذكرتها قبل قليل، وهي قول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، الآية الممتحنة فيها امتحان للناس ولمن يدعي المحبة. فلذلك قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك ليس الشان أن تحب، الشان أن تحب، أن يحبك الله. والله قيد محبته للإنسان بأن يكون الإنسان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فمحبة الله للعبد متعلقة باتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سماها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، ممتحنة للناس ومدى صدق اتباعهم ولذا قال بعض أهل العلم كما ذكرت قبل قليل: ليس الشان أن تحب، وإنما الشان أن تحب من الله. والله قد بيّن في هذه الآية أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أمر الله سبحانه الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع والاعصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فأي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع، ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع، ونهينا عن كل سبب
لأنه قد يقول شخص: لماذا لا نجتمع؟ وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الكثير من العقائد الثابتة، ماذا يقال له؟ إذا عرفت الاجتماع فعليك أن تنبث مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداع في دين الله عز وجل ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم. فلا يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء، كما سواء كان في أصول الدين أو في فروع، أن نرد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهر والباطن. وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى: لا رخصة لأحد في تركه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله. قال تعالى: يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد
نعم.
أمرنا الله
أهل الأهواء لا يقولون بهذا، تبين لهم العقيدة الصحيحة: هذه عقيدة نأخذها، فيقولون: هذه عقيدة ما نأخذها بأخبار الأحبار، لا بد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. طيب ما الدليل؟ ما هو الدليل لكم؟ قالوا: العقل. طيب ما هو النقل؟ النقل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين، ومع ذلك يقبلون كلامه، وهو شخص واحد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأرسل أناسا أفرادا إلى قبائل شتى، وما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول: لا بد أن يأتينا جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب لنقبل أن يكون هذا الكلام بالرسول صلى الله عليه وسلم. العبرة أن يكون النص صحيحا، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. نعم. تفضل.
قال تعالى: يا أيها، وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: أطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أنه يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إنما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه للسنة والجماعة، تسود وجوه للبدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 منها في 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة.
ونسمع يعني نسمع الآن في الأزمنة المتأخرة ممن لا دراية له بعلم الحديث ولا عناية به من يريد أن يطعن في هذا الحديث ليدخل أهل الأهواء والبدع في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، مع أن أهل الحديث حكموا بصحته وكثرة طرقه وأن مثله يجب الاحتجاج به، لكن كما ذكرنا سابقا تأويلهم للنصوص التي لا توافق أهواءهم أو إخراجها عن معانيها أو الطعن فيها. نعم.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عليه وأصحابي. وإذا
البعض قد يفهم الحديث خطأ فيظن أن جميع هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وليس هذا هو المقصود. المقصود أنهم متوعدون بالنار بسبب مسلكهم الذي سلكوه، لا الجزم بكفرهم أو تقليدهم في النار. نعم.
وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن طريق
الأخ عبد الرحمن. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر في درس الليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في درس الأمس عند التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة. تفضل يا عبد الرحمن.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم: كن سلفيا على الجادة. ولنشرع في التعريفات ونقرأ في التعريف مسميات أهل السنة والجماعة باختصار. أولا، أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل الجماعة، وهو قليل، والغالب اقترانه بالسنة.
قال الغالب اقترانه بالسنة، والمراد بالسنة هنا هي التي تقابل البدعة، أي الذين هم على دين الإسلام على ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. تفضل.
قال ابن تيمية: فإن السنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين: الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم. والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، فإنهم لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. يقول الشيخ الإسلام في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.
نعم، فالأساس الذي بنوا عليه معتقدهم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الجماعة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل فمن هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا المسمى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثانيا، أهل الحديث من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة، أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلامي وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظهم الله أحياءهم ورحم أمواتهم، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن يقول: وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، ومن عليهم التعريف ومن عليهم
ومن
عليهم بالتعريف والتفهيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. فالمراد بأهل الحديث في الكتب عقائد السلف هم أهل السنة. يقول ابن تيمية: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن.
نعم، فيكون أهل الحديث هذه التسمية مرادفة لأهل السنة، وليس المراد به كما ذكر شيخ الإسلام من يتعلم الحديث فقط أو يعلم الحديث أو يشتغل بفن الحديث. قد يكون ممن يشتغل بالحديث وألف بالحديث ومن برز في هذا الفن، لكن قد يكون من أهل البدع وإن كان هذا قليل. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في أهل الحديث المشتغلين بالحديث عناية ودراية ورواية، لكن قد يكون منهم من ليس على المنهج الصحيح. لكن المراد بأهل الحديث هنا مثل أهل السنة وأهل الأثر والسلفيين وهكذا من المسميات الشرعية لأهل السنة والجماعة كما دل عليه كلام هؤلاء الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثالثا، الأثرية أو أهل الأثر، وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. قال ابن أبي حاتم، قال ابن حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة بالحشوية، تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة.
نعم.
وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة.
نعم. فالمقصود بأهل الأثر هنا الأثرية أو أهل الأثر يكون اسما مرادفا لأهل السنة والجماعة. ولذلك قال في النقل عن أبي حاتم الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وقد يسمي بعضهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، لأن أهل السنة يخالفون هؤلاء في معتقداتهم، فلذلك نابذوهم الأعداء وأطلقوا عليهم الألفاظ الشنيعة. يعني المبتدعة أطلقوا الألفاظ الشنيعة على أهل السنة، فسموا أهل السنة بالمسميات التي تنفر منهم، كأن يقولوا حشوية أو نقصانية أو مجبرة ونحو ذلك. وهذا قديما، وقد كان المشركون يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كاهن مجنون وغير ذلك من الافتراءات التي كانوا يفترونها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك أهل البدع قديما وحديثا يلصقون بأهل السنة والجماعة ما ليس فيهم من صفات للتنفير منهم وليبعد الناس عنهم. المصنف ذكر هنا المرجع، والمرجع ثلاثة أصناف، لكنهم يجتمعون في إخراجهم الأعمال من مسمى الإيمان، فيصفون أهل السنة بالمخالفة. المرجع يصفون أهل السنة بالمخالفة، بالمخالفة لهم هم، وذلك من أجل أن يبقوا على الحق ويتميزوا بالحق. وقد يسمون أهل السنة نقصانية، لأن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وعند المرجع الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم. وعلامة الرافضة أنهم يسمون أيضا أهل السنة ناصبة، فيصفون أهل السنة والجماعة بأنهم ناصبوا أهل البيت العدا، وهذا كذب وافتراء من الرافضة. لذلك خصوم أهل السنة نادرا ما يذكرونهم باسم أهل السنة أو أهل الحديث أو غيرهم من الأسماء المرضية، إنما درجوا على الإشارة إليهم في كتبهم وأقوالهم بالألقاب السيئة والأسماء التي ابتدعوها من عند أنفسهم بقصد الحط والتشنيع عليهم. نعم.
وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجدي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث.
نعم، سموا بذلك نسبة إلى الأثر، أي ورد تسمية أهل الأثر والأثرية في كلام هؤلاء الأئمة. نعم.
ومعنى أهل الأثر كما يقول السفاريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام، وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف.
نعم، فكما يطلق السلف أهل السنة وأهل الجماعة وأهل الحديث على أهل السنة، أيضا يطلقون عليهم أهل الأثر والأثريون. نعم.
رابعا الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرقة كلها، لما ذكر الفرقة وقال كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار.
نعم، أختم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معاد القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو أصحابه.
نعم، فهذا دليل على هذه التسمية الفرقة الناجية. نعم.
قال خامسا الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
نعم، فتكون طبعا، وقد أخطأ من فرق بين الطائفة والمنصورة والفرقة الناجية، وإنما هما شيء واحد. فتكون مسميات أهل السنة والجماعة إما ثابتة بالنص، أو أن معنى النص يدل عليها، أو أنها لا تخرج عن المعنى الذي دلت عليه النصوص الشرعية.
نعم. الله يليك. سادسا السلفية أو السلفيون، نسبة للسلف، والسلف لغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء، فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان ما تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح، هذا في اللغة. أما في الإصطلاح فما المقصود بالسلف الصالح، وما منهجهم في العقيدة، وما أبرز صفات منهجهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية. المقصود بالسلف، تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف، وأما المعنى المقصود بالسلف في الإصطلاح فقد اختلف في ذلك على عدة أقوال، على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة فقط، ثانيا
أنهم الصحابة فقط، وهذا قول عدد من شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أن قالوا أنهم الصحابة فقط. نعم.
الثاني أنهم الصحابة والتابعون،
وهذا قول أبي حامد الغزالي الطوسي.
الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين،
القرون الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. نعم.
رابعا أن السلف ما كان قبل 500، ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله، فهل التحديد
القول الرابع أن السلف من كان قبل 500 قبل عام 500، ويزعم أصحاب هذا القول أن مذهب السلف يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعدى، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله، يعني يرون أن السلفية فقط مرحلة مرت وانتهت، وقد نسب هذا القول للبيجوري الأشعري قال، وبعض الأشاعرة وغيرهم قال، ومقصدهم أن يدخل، ومقصد هؤلاء الذين قالوا من أن السلف من كان قبل 500، ومقصودهم أن يدخل الأشاعرة في السلف، والأشاعرة كلهم بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذا من ناحية، من الناحية الزمنية. هذا الإمام أبو الحسن الأشعري الذي رجع عن مذهبه، هناك من يزعم من المعاصرين أيضا أنه لا يوجد شيء اسمه مذهب السلف، وإنما هذه فترة زمنية انتهت، وهذا القائل أنه ما يوجد مذهب السلف وإنما هذه فترة زمنية انتهت، هذا القائل إما أنه جاهل، وإما أنه من أهل الأهواء والبدع يريد عدم التسمي بهذا الاسم، أو الرجوع إلى من يعتقد ما يدعو إليه هذا الاسم أو هذا المسمى. نعم. فهل التحديد، نعم تفضل،
فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف؟ إذا قلنا بأن المرادف بالسلف زمنيا هم أهل
المراد بالسلف، الفادي الزائد المراد بالسلف، أيوة.
إذا قلنا بأن المرادف
المراد بدون فاء،
إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، استئناسا بالأحاديث الواردة في التعيين، في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأي الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين.
أي نعم، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي، وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين، ومن تمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف فهو سلفي ولو كان في عصرنا. أي نعم.
صلى الله عليكم. إذن فوجود شخص في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا،
يعني وجود شخص في القرون المفضلة يعني لا يلزم منه أن يكون على منهج السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، ومتبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح.
نعم.
إمام السفاريني رحمه الله المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامه خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهرة بلقب غير مرضي غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية.
نعم الخوارج أول فرقة ظهرت وفارقت جماعة المسلمين وسموا بذلك لخروجهم واشتهار خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبرز ما يميزهم أمران: القول بالخروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم قد لا يكون جائرا في الحقيقة لكن إذا رأوه جائرا عندهم خرجوا عليه، وهم يعتبرون عثمان رضي الله عنه جائرا يعتبرون عليا كافرا وليس جائرا، فهم يبتدعون بدعا ثم يطبقونها على الناس بأهوائهم. فبذلك هم أول الفرق التي أظهرت الخروج عن جماعة المسلمين وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. الأمر الثاني تكفيرهم لمرتكب الكبيرة أو تكفيرهم لمرتكب الذنب لو لم يكن كبيرة فقد يعدونه كافرا لسوء فهمهم. والروافض شر من الخوارج، الروافض شر من من الخوارج كما ذكر أهل العلم، وهم الذين يقدمون علي رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة ولا يكتفون بذلك بل يتبرؤون من الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن أبرز معتقداتهم القول بعصمة أئمتي، ويزعمون أن أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمتهم ويتبرؤون بالقول والفعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا النفر اليسير منهم. ومعتقداتهم المخالفة لشرع الله كثيرة جدا. نعم.
قال الإمام السفاريني رحمه الله المراد قال مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء.
نعم. والقدرية هم الذين أنكروا علم الله عز وجل أن الله لا يعلم بالأفعال قبل وقوعها وأن الأمر أنف، وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء انتهوا، ولكن المعتزلة تبنت أفكار القدرية بشيء من التحريف. والمرجئة كما ذكرنا أصناف ثلاثة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، والجبرية من الجهمية يرون أن الإنسان ليس له تصرف ولا قدرة ولا مشيئة، والجهمية يعطلون صفات الله عز وجل وأسماءه ويقولون بخلق القرآن ويقولون بالإرجاء، فقد جمعوا شر المذاهب والقول بفناء الجنة والنار. والمعتزلة ينفون الصفات الإلهية ويقولون بخلق القرآن وأن العبد خالق لأفعال خيرها وشرها وأن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين ليس بكافر ولا مؤمن في الدنيا وفي الآخرة يرون كفره. والكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط، وهو المذهب الثاني لأبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهذه الطوائف لا تدخل فيما يسمى بالسلف، وإن كان كثير من أئمتهم متقدمين. والجماعات المعاصرة جمعت كل هذا في جماعة واحدة، فلا فرق عندهم بين أن يكون الإنسان رافضيا أو خارجيا أو قدريا أو مرجئا أو جهميا معتزليا، المهم أن يكون ضمن الجماعة التي تقول نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كما هي هذه مشهورة القاعدة عند جماعة الأخوان. ولا يذكرون هذا المختلف فيه أهو في العقائد أو ليس في العقائد، ويعذرون كل أحد إلا أهل السنة المتمسكين بها لا يعذرونهم، أما غيرهم فيعذرونهم. بل تسامحوا مع اليهود والنصارى، وقال بعضهم وهو منقول عن حسن البنا: خلافنا مع اليهود ليس خلافا مبنيا على الدين، وإنما خلاف يتعلق بأمور الدنيا والاقتصاد ونحو ذلك من الضلال المبين. نعم.
أحسن الله إليكم. فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي اختدى به بأن يكون مما شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة. فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيه الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، فقال واتبع سبيل من أناب إليه. قال الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد رضي الله عنهم. نعم
تفضل استمر.
وقد رضي الله عنهم عمن اتبعهم بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتم أهل السنة وأن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلفي يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة.
أنا إذا ليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين كما تسموا بأهل السنة والجماعة، كما تسموا بالأثرية، كما تسموا بأهل الحديث، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين يعني أهل السنة والسلف في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. نعم
الله إليكم. فكما يصح لنا القول السني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول السلفي نسبة إلى السلف. لا فرق إذن، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم.
نعم، وإن لم ينص عليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الأدلة الشرعية يدل على ذلك. نعم.
إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف فرقة الناجية: وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مكان السنة فليستنى بما قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوب وأعمقها علم وأقلها تكلفة، قوم اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتجبوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم.
وقال الإمام أحمد: يعني الحديث عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، الحديث يدل على وجوب إظهار هذا المذهب العظيم وبيان موقف أهل المذهب وهذه العقيدة من مخالفيهم من أهل الأهواء. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: قال: ما أنا عليه وأصحابي. وذلك لما ذكر افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل منها، قيل: من هي يا رسول الله؟ من هنا يدل هذا الحديث والحديث التي بمعناه على يعني وجوب إظهار هذا المذهب العظيم الذي هو مذهب السلف وفي العقيدة والمنهج والرد على مخالفيهم. نعم. قال الإمام أحمد:
قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتداء بهم وترك البدع.
نعم.
وما زالت أمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بالمعروف وأتباع التابعين المعروف عنهم بالإمامة في السنة. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش. فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، موضوع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم هؤلاء أئمة السلف، فلذلك النص بن كثير الآن يتبع في ذلك مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. نعم.
وقال ابن أبي الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عبارته، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. وقال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة السلف وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم.
نعم، يعني إذا وافقهم في منهجهم واعتقادهم وسلك منهجهم فيكون إما أنه ينطق بعلم وإما يسكت بحلم. نعم.
طيب، قال: فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد منه أنهم أهل السنة المعروفون بها. احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة.
نعم، يعني كل من ينتسب إلى الإسلام يقول أنا أستدل بالكتاب والسنة، لكن العبرة هي في تفسير الكتاب والسنة بفهم الصحابة، هذا هو الميزان. نعم.
قال: فخرجت تلك الطوائف والفرق، وكانوا هم أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على الحق وأنهم الفرق الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بالنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على آرائه ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس هذا الأمر على عامة الناس.
فهنا هذا قديما واليوم أشد التباسا وأشد تلبيسا. نعم.
فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه، ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف.
أنا متقدم ذكر جملة من أقوالهم رحمه الله عز وجل، أنهم ينسبون ما يقولون إلى أئمة السلف الصالح المرضي عنهم. نعم.
جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. من المعروف أن الدعوة لاتباع السلف أو الدعوة السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق والانتساب إليها حق. وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل والإمام بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة والإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري والإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد الوهاب يوم تدعى من بعد، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه عقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، ويقاوم كل تيار يدعي
كل تيار بدعي
يخرج عن هذه الأسس. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان، هو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزل إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وقال السمعاني في الأنساب:
هذا يعني يرد على الذين يقولون كيف الإنسان يقول سلفي وهو ما عاش في عصر السلف، فهذا يرد عليهم كلام شيخ الإسلام كما يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، بل يجب قبول ذلك منه يعني إذا كان صادقا فيه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأن السلف هم أهل السنة، هم أهل الجماعة، هم الفرقة الناجية، هم الطائفة المنصورة. نعم.
صلى الله عليكم. وقال السمعاني في الأنساب: السلفي بفتح السين واللام وقال في آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منه.
نعم.
وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني السابق: وعرف به جماعة، وعرف أو عرف به جماعة،
عرف به جماعة يعني عرف الجماعان يسمون أنفسهم السلفيين. نعم.
أي نعم. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية.
نعم. كما أطلقه رحمه الله تعالى عدد من على عدد من العلماء في كتابه بيان تلبيس الجهمية وكتابه دار التعارض العقل والنقل. نعم.
وقال الذهبي في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا.
الله أكبر. يقول الحافظ الذي يحتاج إليه أن يكون تقيا ذكيا سلفيا، وقد ذكر جملة من الأئمة في هذا الكتاب ونسبهم إلى السلف.
وقال في السير أيضا عن الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا.
أي نعم.
قلت: وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن باز في رسالته تنبيهات هامة فيما كتبه محمد بن علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وسئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلف والأثري، هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله: إن كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة.
هذا من محاضرة له بعنوان حق المسلم ألقيت في الطائف، لكن الأفضل أن لا يطلقها الإنسان على نفسه لكي لا يصب بأنها تزكية، لكن إذا أطلقها غيره عليه فلا بأس، وكانت تسمية صحيحة ومطابقة لمعناها، لكن ما يتحدث عن نفسه يقول أنا الأثري وأنا السلفي، أي يقول في المؤلفات أنا فلان ابن فلان الأثري السلفي، خشية أن تدخل في الأبواب التي لا تحمل. لذلك ما وجدنا في رسائل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يقول أنا السلفي أو أنا الأثري، مع أنه نصر هذه العقيدة وبين أن مخالفيها من أهل الأهواء والبدع. وكذلك المشايخ الكبار ما نجد أحدا منهم يقول أنا الأثري أنا السلفي أنا كذا، لكن لو أحد أطلق هذه الأسماء عليهم فيكون هذا الأمر جائزا. الإمام القدوة عبد العزيز بن باز سلفي، الإمام الشيخ الألباني سلفي، والشيخ العلامة مقبل الوادعي سلفي، وهكذا. فأن يطلقها أحد عليهم هذا تسمية صحيحة لهم، لكن المقصود أن الإنسان لا يتحدث عن نفسه فيقول بأنه الأثري السلفي. نعم.
أحسن الله إليكم. والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلو ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية
نعم ذكر وفي هذه الكتب ذكر فيها جملة من السلفيين بأسمائهم. نعم.
والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل: ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها؟ فقال: السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج.
نعم سلوك هذا المنهج، لا أن يفر منه أو ينفر منه، فضلا عن أن يطعن فيه ويظهر الألقاب الشنيعة والسيئة في أهل هذا المنهج وحامليه، كما هو طريقة أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا. نعم.
ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيه في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين.
نعم.
فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب السلفيين أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم. وقد عد بعض الكتاب المحدثين
المحدثين
وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم.
نعم، يعني بعض الكتاب المحدثين المعاصرين يعني تكلموا، لما تكلموا على السلفيين المتبعين لمن سبقهم من الأئمة قالوا هذه طائفة عرفت بهذا الاسم، طائفة عرفت بها، يعني ما هو منهج، يعني ما يرون أنه منهج صحيح يقتدى به وأنه منهج الصحابة، لا، قالوا هذا طائفة أو جماعة تسموا بهذا الاسم. من أطلق هذا؟ هم هؤلاء، محمد بن أبي زهرة ومن معه. نعم،
أبي زهرة ومصطفى الشكعة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم، وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم. وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة، وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل تجددت على عهد ابن تيمية والإمام محمد بن الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. ومنهم من يعد المذهب
السلفي، من هؤلاء المذكورين منهم من يعد المذهب السلفي. نعم،
ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي، كالدكتور محمد بن سعيد، محمد بن سعيد من رمضان البوطي. وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر أن من أنكر عليهم ذلك أو على إطلاق هذا اللقب عليهم، وأقل ما يقال في جواز التلقب بهذا والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم إن العلم هي بالحقائق والمعاني، هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ. وقد تقدم أن المعاني ما يد... أن من المعاني ما
يدل... تقدم من المعاني نعم
وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم.
لكن في باب الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كان الإنسان في بلد ولا يعرف الناس هذه المسميات، المسميات أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر السلفية، وقد تشوش عليهم، الواجب على الدعاء أن يسلكوا المسلك الذي يحبب إليهم هذه الدعوة وهذا المنهج، حتى ولو لم يذكروه بالاسم، حتى يعرفوا هذه العقيدة وهذا المنهج، لأن هذا أدعى للقبول. فلا يبدأ بذكر بعض المسميات التي قد لا يميزونها أو سمعوا من غيرهم من ينفر منها وكأنها ليست من الدين أو كأنها تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الداعي إلى الله يجب عليه أن يراعي أحوال المدعوين فيسلك معهم المسلك الذي يحببهم إلى شرع الله عز وجل، ولا يترك حقا وهو يستطيع بيانه، لكن يسلك المسلك الطيب الحسن في الأسلوب والتعامل مع الناس وفي تحبيبهم إلى الخير وتقريبهم منه، فإنه أدعى للقبول. نعم.
رابعا، ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبه. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، فقد أمر الله باتباع سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم بعدما ذكر هذه الآية: وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيل. وحذرنا الله سبحانه من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. واخبرنا الله عن رضاه عمن اتبعهم باحسان واعد لهم الثواب العظيم. فقال تعالى: السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. ووصف الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم ابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. وعن عبد الله بن مسعود
رضي الله عنه فيكون القرآن والسنة قد دلت على وجوب اتباع منهج السلف من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم كما ذكر هنا وكما تقدم معنا في أول الدروس. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم، وقال
نعم لأن الدين قد كمل كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فليس هو إلا الاتباع. نعم.
وقال إنا نقتدي ولا نتدي نتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فواضع عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف السبيل في خلاف سبيل السنة. وقال أبو العالي عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقال أيضا عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وقال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم اتباع أثرهم.
أي نعم، لأن القرآن والسنة قد دل على ذلك هنا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم إننا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. نقتدي يعني نهتدي بمن سبقنا، ولا نبتدي يعني نشرع أو نبتدع في دين الله أو نوجد شيئا لم يقله الصحابة، ونتبع ولا نبتدع. هذا بيان قول إننا نقتدي ولا نبتدي ولا نضل ما تمسكنا بالأثر. وكذلك المنقول عن الأوزاعي عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، لأن الرجال يستدل لهم لا يستدل بهم. نعم.
منهج السلف في العقيدة يتلخص منهجهم فيما يلي: حرصهم على مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمه من نصوص على ضوء فهم السلف. ثانيا احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة محاتا. ثالثا
التسليم سواء كانت هذه السنة الصحيحة أو متواترة محاتا، أن ذكرنا المنهج باختصار في الدرس الأول، فلا فرق يعني في وجوب الاستدلال يعني بها إذا صحت السنة على ما دلت عليه، المهم أن تكون صحيحة. فإذا كانت صحيحة فيجب الاستدلال على ما دلت عليه سواء كان المستدل عليه في باب العقائد أو في باب الفقه أو في باب من أبواب الدين طالما أنه صح، سواء كان متواترا أم أحادا. نعم.
ثالثا التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض فيه. عدم الخوض في الأمور التي لا مجال للعقل فيها.
نعم، لا يحكمون عقولهم ليردوا بها شيئا من شرع الله. الإنسان لا بد أن يعقل وأن يفكر وأن يتأمل وأن يتدبر، ولذلك لم يكلف الله غير العقلاء. وقد حتى بالقرآن على التفكر والتأمل، وهذا لا يكون إلا بالعقل. لكن العقل مهما كان له منزلته التي لا يتعداها، فعقل صاحب السنة لا يرد به القرآن حتى ولو وجد في نفسه شيئا لا يعارض الوحي بعقله. فالعقل يجب أن يربط بالشرع فالإنسان يربط عاطفته وحماسه بالعقل ويربط العقل بالشرع، فيكون العقل تابعا للشرع وليس الشرع تابعا للعقل، فهم يسلمون للوحي بما جاء في القرآن والسنة والمعاني التي يدل عليها الوحي، فإن هذا مما يسلم به صاحب المنهج السليم ولا يرده بعقله بل يسلم بذلك. نعم.
رابعا، عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة.
نعم، لأن الخوض في هذا الباب، يعني باب الكلام، هو مبني على العقل، والعقل لا يستقل بمعرفة أمور الشرع الغيبية التي لا مجال له فيها، وإنما هي من التعبد المحض. لماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربعا والعصر أربعا والفجر ركعتين؟ العقل لا يدرك شيئا في ذلك، المقصود من ذلك هو التعبد، فيسلم الإنسان للوحي وينقاد له حتى لو لم يعقل معناه. نعم.
خامسا، رفض التأويل ورفض التأويل الباطل.
نعم، لأن الأصل الأخذ بظواهر النصوص، الأخذ بظاهر اللفظ وما دلت عليه الحقيقة، ولا يصرف الظاهر عن ظاهره إلا بدليل صحيح صريح يدل على ذلك. نعم.
الجمع بين النصوص في مسألة الواحدة.
نعم، مثل ما تقدم معنا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. نعم.
هذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن الأهواء والشبه، المتمسك بها يكون معظما للنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب.
قال نعم، لا ولا يأخذ منها بما تهواه نفسه، بل يأخذ بما كان حقا وأطر نفسه على الحق أطرى، حتى لو وجد نفسه غير مستاق إلى هذا الأمر فيجب أن يعالج نفسه لتنساق إلى هذا الأمر طالما أنه حق وصواب، ولا يتعسف الأدلة ولا يتكلف تأويلها أو الرد عليها أو يعتقد قبل أن يستدل، فيحرف النص والدليل ليوافق هواه. نعم. قال إمام البربهاري
رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل إنما جاء من قبل عز وجل، لم يوضع عقول الرجال وآرائه، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين الرسول صلى الله عليه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله.
إن المقصود الحق وأهله ولو كانوا ليسوا هم الأكثر من ناحية العدد. نعم.
وقد قال قبل ذلك من كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة. وقال أي الإمام البربهاري: قال عمر بن الخطاب: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجج وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
نعم، الذي يعرض عن شرع الله لا يتعلمه ولا يعمل به، هذا التقصير من نفسه، طالما وجد أهل العلم وأهل العلم والمعرفة فإنه هو الذي يكون قد أعرض عن ذلك، وإلا الحق واضح وبين، أو قصر في تحصيل هذا الأمر وهو يستطيع تحصيله، فيكون اللوم يقع عليه لأنه قصر في الحق الذي يمكن أن يصل إليه أو أن يدركه. نعم. مميزات المنهج
عليكم. قلت فمن مميزات المنهج السلفي ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء.
نعم، أهل الحق يثبتون على الحق ما يتقلبون، أهل الأهواء يتقلبون، اليوم في حكم وغدا في حكم وقبله في حكم، الأهواء متقدمون ومعاصرون، هذه من طرائقهم. نعم.
قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد.
أي نعم، أهل السنة قديما وحديثا عرفوا بالثبات على الحق والاستمرار عليه والدعوة إليه، ولم يتلونوا ولم يتغيروا، لكن غيرهم يفتي بالشيء ونقيضه. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال أيضا: إنما عند عوام المسلمين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين.
نعم، فإذا كان أهل الكلام الذين يعظمون العقل في زعمهم اضطربوا ووجدوا الوحشة والغربة والتزعزع في العقيدة لعدم معرفتهم بالحق، ومن باب أولى عدم الثبات عليه، بخلاف ما عليه عوام كثير من المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام فضلا عن علمائهم. بل تجد بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يحلف بالله ويقسم بالله العظيم في مسائل أنها الحق، وذلك لما عندهم من يقين وطمأنينة نتيجة للحق الذي عرفوه وعملوا به وثبتوا عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن مميزاته أيضا اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان.
نعم، وهذه ميزة من ميزات أهل السنة، أهل المتبعين لمنهج السلف، اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، في أي مصر وجدوا قديما وحديثا فمعتقدهم واحد، في شرق الأرض أو غربها جنوبها أو شمالها أو في أي مكان وجدوا فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، لذلك هم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم عليها على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنه متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا وحالا لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك، وأن يكون أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق.
نعم، وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فهم أعلم الناس لأنهم أعلم الناس بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، فهم أشد الناس تمسكا واتباعا له. نعم.
رابعا، اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم.
نعم، كيف يكون المتأخر المخالف لأهل الحق طريقته ومنهجه أعلم وأحكم ممن عاصروا التنزيل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وطبقوا ذلك في حياتهم العملية وكذلك اتباعهم، ثم كيف يكون أسلم وغيره أعلم وأحكم منه؟ هذا تناقض من أهل الأهواء. نعم.
وقد رد شيخ الإسلام على هذه الفرية فقال: لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
نعم، ولهذا تجد أسباب الانحراف من أهمها الجهل بدين الله عز وجل. فالجهل بدين الله كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله هو شجرة كل شر. إذا جهل معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فإنه لن يوفق لمعرفة الحق ولا يكون عمله صوابا، لأنه لم يبنى على علم نافع. فالجهل بدين الله واتباع الهوى والابتداء في دين الله عز وجل هذا من أهم أسباب الضلال والانحراف. ولذلك قال شيخ الإسلام عن هؤلاء أنهم كذبوا على طريقة السلف، وذلك بجهلهم وعدم معرفتهم بحقيقة المعتقد الصحيح ولا بحقيقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
ومن مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين،
نعم، لأنهم أخذوا بالإسلام كله، لأن السلفية كما تقدم تعني الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أهم ما اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في الأولويات العقيدة، هي الأساس وهي الأصل الذي يبنى عليه غيره والذي يبنى عليه غيره. فإذا كان هذا الأصل صحيحا صح البناء عليه، وإذا لم يكن صحيحا ولا سليما فما يستقيم البناء ولا يتم. ولذلك من مميزاتهم حرصهم على نشر العقيدة في كل زمان يكونون فيه، بأنهم يجعلون من أهم ما يهتمون به، بل أهم ما يهتمون به أن ينشروا العقيدة الصحيحة والدين القوي، وأن يعلموا الناس ذلك وينصحونهم ويردون على المخالفين لدين الله والمخالفين للسنة النبي صلى الله عليه وسلم من المبتدعة. نعم.
وسطيتهم بين الفرق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل.
نعم، وقد تقدم ذكر وسطية أهل السنة بين اليهود والنصارى في الشريعة والأنبياء وفي المطاعم والمشارب وكذلك في الأحكام الشرعية الأخرى، فلم يتشددوا تشدد اليهود ولم يتساهلوا تساهل النصارى، وإنما كانوا وسطا بين ذلك. أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، السلفيين، أسماء مترادفة، والمقصود بها أهل السنة والجماعة. كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل والديانات، كذلك أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق التي تنتسب للإسلام وضلت الطريق الصحيح. نعم.
وقال أيضا: فهم وسط في باب أسماء الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة.
نعم، هم وسط في باب أسماء الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبهوا الله عز وجل بصفات المخلوقين. أما أهل السنة والجماعة فوصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية فيها نفي أن يكون لله عز وجل شبيه أو مثيل، وفيها إثبات الصفات اللائقة، إثبات للصفات اللائقة بالله عز وجل. نعم، وهم وسط في باب الأفعال،
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
نعم،
وفي باب الوعيد،
القدرية ينفون أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعال. والجبرية في مقابلهم يقول الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، إنما كالريشة في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة لكنها لا تخالف ما يشاءه الله عز وجل، فللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وعلى ما يناسب طبيعته كبشر، فلذلك هم وسط بين القدرية والجبرية. نعم.
وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرها.
نعم، في المرجئة على مختلف أصنافهم، مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، أو المرجئة التي عليها ابن كلاب ونحو الذين يثبتون الإيمان فقط أنه قول باللسان، أو مرجئة الفقهاء الذين يثبتون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. فالمرجئة بكافة طوائفهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. وأما الوعيدية، وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، الوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون أن الإيمان يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلذلك كفروا مرتكب الكبيرة لأنه نقص إيمانه. والمرجئة يقولون إذا وجد بعضه وجد كله. وأهل السنة والجماعة يثبتون الإيمان قولا وعملا واعتقادا، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذهاب بعضه ليس الذهاب كله، ووجود بعضه ليس وجود كله. وهذا جمع بين النصوص الشرعية، وهذا مما يميز أهل السنة والجماعة، الجمع بين النصوص الشرعية وعدم ضرب بعضها ببعض فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم غلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد أخذا بأطراف الأدلة كلها. نعم.
وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
نعم، الروافض جمعوا بين الغلو والجفاء، الغلو في أهل البيت والجفاء في معظم الصحابة، بل كفروا معظم الصحابة، والخوارج كفروا بعض الصحابة وأطروا بعض الصحابة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج، يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من أهل البيت ومن غير أهل البيت، ولا يجوز الطعن فيهم، وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد، وأن المسلم لا يدخل نفسه فيما جرى بين الصحابة، والله زكاهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته، ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فترى أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. نعم.
منهج أهل البدع والأهواء. تقدم ذكر منهج السلف في العقيدة وأهم مميزاته، وأن أهم ما يميز المنهج السلفي في العقيدة هو حصر التلقي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك مقيدا بفهم السلف الصالح. وعلى العكس من ذلك منهج أهل الهواء والبدع، فإن مصدر التلقي عندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه أئمتهم وشيوخهم ثم تأويل.
نعم الكتاب. نعم يعني نعم كما ذكرت العكس، يعني أهل السنة والجماعة حصروا التلقي في باب العقائد في الكتاب والسنة بفهم السلف، وأما أهل الأهواء فإن مصدر التلقي عندهم في الحقيقة ليس الكتاب والسنة، وإنما هو ما ابتدعه شيوخهم ثم تأويل الكتاب أو السنة إلى ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل، لذلك ثم بعد ذلك ينظرون هل هذا القول أو هذا المعتقد يمكن أن يستدلهم من الكتاب والسنة، فإذا وجدوا ذلك استدلوا لهذا القول، وإن لم يجدوا ما يستدلون به أولوا النص وحرفوا الدليل ليوافق ما ابتدعه كبراءهم وعلماءهم. إذن القضية الأولى لم يجعلوا مصدر التلقي هو القرآن والسنة، وإنما مصدر التلقي كلام الشيخ، كلام القائد، كلام الرمز الذي يتبعونه، ثم بعد ذلك النظر في النصوص الشرعية، فإن وجدوا دليلا يؤيد هذا الكلام قالوا به، إن لم يجدوا دليلا حرفوا النص وأولوه عن غير معنى. نعم. ثم تأويل الكتاب والسنة. تفضل.
ثم تأويل الكتاب أو السنة على ما يوافق أهواءهم واعتمادهم على العقل وعلى الأحاديث.
نعم.
الضعيفة.
يعني اعتمادهم على العقل وليس على النقل، ثم تأويل النقل أو تحريفه ليوافق العقل المزعوم أو الفهم المزعوم، يعني فهمهم المزعوم، وإلا صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول، لكن هذا الدين ليس متروكا لآراء الرجال، هذا الدين يوزن بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا هو الميزان، وإلا لو ترك لأقوال الرجال وأقوال الناس عقل فلان يختلف عن عقل فلان وفهم فلان يختلف عن فهم فلان، فلذلك اعتماد أهل الأهواء على العقل ثم تأويل النصوص لتوافق هذا العقل الذي يزعمونه. نعم.
صلى الله عليكم. واتباعهم للمتشابه وتحريفهم للأدلة وتأويلها تأويلا فاسدا.
نعم. يعني إضافة إلى أنهم مصدر التلقي عندهم شيوخهم وتأويل النصوص على ما يوافق قول شيوخهم واعتمادهم على العقل، أيضا تجدهم يأخذون بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة على رسول صلى الله عليه وسلم ويردون الأحاديث وإن كانت صحيحة إذا كانت لا توافق ما ابتدعه شيوخهم. أيضا اتباعهم للمتشابه، تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يردون النص المتشابه إلى المحكم، هؤلاء أهل البدع يردون النص المحكم بالمتشابه، وكذلك تحريفهم للأدلة وتأويل الأدلة تأويلا فاسدا بأن يرد الدليل على مناط فيصرفونه عن ذلك المناط إلى مناط آخر، موهمين أن المناطين واحد، تكون الدلالة الظاهرة من النص شيء وهم يحملونها على شيء آخر، إما بزعم بأن اللغة تدل على ذلك أو المجاز يدل على ذلك أو أنه يجب تأويل النص لأن العقل لا يتفق على ما يكون عليه ظاهر النص، نتيجة لعدم تسليمهم للوحي وإخضاع العقل للوحي وإنما اتباع العقل وإخضاع الوحي لهذا العقل. لذلك يقول الإمام ابن القيم،
رحمه الله: وبالجملة افتراق أهل الكتاب وافتراق هذه الأمة 73 فرقة إنما أوجبه التأويل.
يقول الذي سبب الانحراف والضلال هو صرف النصوص عن غير معانيها بغير دليل.
ويقول ابن أبي العز: وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟
نعم، لأن التأويل الفاسد، تأويل أسماء الله وصفاته وتحريف عن معانيها، تأويل النصوص الشرعية، هو الذي كان سببا في وجود مثل هذه الفرق المخالفة للحق المخالفة للسنة. تجد أيضا من مناهجهم الغلو والإفراط في مسائل الاعتقاد، غلو الخوارج والمعتزلة في باب الوعيد، تفريط المرجع في باب الوعد، فلذلك ناقضوا الحق وخالفوه. هذه الأصول المخالفة للحق التي ساروا عليها في النظر والاستدلال هي التي أوقعتهم في الانحراف، وأنه كما قيل لكل قوم وارد. فتجد الآن في هذا في الإنترنت نفس هذه المعتقدات تبث من جديد وتحيا من جديد، ويقول بها أناس جدد، وبعضهم، وهذه من الطوام، ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة، ينسب بعض هذه المعتقدات إلى أهل السنة والجماعة أو إلى السلف أو إلى المنهج السلفي، وأيضا يستدلون بنصوص تنقل عن أئمة السلف، الإمام أحمد أو ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو الأئمة قبلهم وبعدهم، ليؤيدوا بها ما يريدون الذهاب إليه. فيأتي الشخص ويقول: هؤلاء انظروا يعظمون ابن تيمية والإمام أحمد وابن القيم وابن عبد الوهاب، ينقلون كلامهم لكنهم كما أن أسلافهم حرفوا القرآن والسنة، فلا يستغرب أن يحرف هؤلاء كلام الأئمة، مثلا في الجماعات المعاصرة كالقاعدة وداعش وغيرها من الجماعات المنحرفة، تجدهم ينشرون كتب الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام محمد بن الوهاب، فيظن من لا علم عنده أنهم يتبعون هؤلاء الأئمة، بل بعضهم يرمي هؤلاء الجماعات المعاصرة الضالة بأنها سلفية لأن مما تعتمد عليه كتب الإمام محمد عبد الوهاب وكتب ابن تيمية، وما علم هؤلاء أن أسلافهم الخوارج حرفوا القرآن حرفوا السنة، من باب أولى يحرفون كلام الأئمة، يحرف هؤلاء كلام الأئمة، كلام الأئمة لا يساوي كلام الله وكلام الرسول، فمن تجرأ وحرف كلام الله وأوله على غير معانيه الشرعية الصحيحة لا يستغرب منه أن ينقل من كلام الأئمة ويرده على غير معناه، والسياق الذي أورده أهل الأئمة في مكانه والسياق الذي يتفق في المعنى الذي أرادوه، إما يأتون بنص مكتوب أو يأتون بكلام يؤولونه ويحرفونه ويوهمون القارئ والسامع بهذا الشيء أن هذا الشخص المتكلم أو هذا الكاتب أو هذا الذي ألف هذا المؤلف أنه يتبع أئمة السلف. عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الإمام أحمد، وهم من أئمة السلف، لكن يوردونه كما ذكرت على غير المورد الصحيح الذي أن يفهم عليه هذا النص. ونستطيع أن نذكر أسباب الانحراف إجمالا بأن أولها الجهل بدين الله عز وجل، وثانيها اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وثالثها الابتداء في دين الله عز وجل، ورابعها الاعتماد على الحديث الضعيف والواهية، وخامسها استعمال العقل ورد النقل، سادسها الحماس والعاطفة غير المنضبطة، لأن الحماس لابد أن يضبط بالعقل والعقل يجب أن يضبط بالشرع، سابعها استعجال النتائج وبنائها على مقدمات غير صحيحة، طريقتهم في النظر والاستدلال غير مبنية على الكتاب والسنة بفهم السلف، لا يجمعون بين النصوص بل يحرفونها ويؤولونها تأويلا فاسدا يخرجها عن معانيها. ثامن الأمور عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبرين. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالمهم أنهم لم يعتمدوا على المعاني الشرعية الصحيحة التي اعتمد عليها أهل العلم، ولم يرجعوا إلى أهل العلم. فالله عز وجل في هذه الآية عاب الذين يتسرعون ويبيعون كل شيء يسمعونه، سواء يتعلق بأمن الناس أو بخوف الناس، وامتدح الذين يردون ذلك إلى الرسول، إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته، والرجوع إلى أهل العلم، أهل الاستنباط، أهل الفقه، أهل الرأي السديد، أهل الرأي الرشيد، يرجع إليهم في هذه الأمور. لكن قديما تجد الخوارج بدل أن يرجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويستفيدون منهم العلم، إذا بهم يكفرونهم ويضعون بينهم حاجزا كبيرا بينه وبين العلم النافع. وتجد الشيء نفسه الآن اتباع المناهج المنحرفة يجعلون حاجزا بين الشباب والرجوع إلى أهل العلم المعتبرين من أهل السنة الذين عرفوا بالدعوة إلى السنة والثبات على السنة، فيطعنون فيهم ويشوهون منهجهم وطريقتهم ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة. كان يقولون علماء حيض ونفاس، علماء سلاطين، متقوقعون يجهلون فقه الواقع، لا يدرون ما يجري، وهكذا من الأمور الطوام الظالمة. المقصود أن ينحرف الشباب عن هؤلاء العلماء الأخيار، فإذا انحرف الشباب عن هؤلاء العلماء تلقفهم هؤلاء وصنعوا منهم، كما يقول ابن كثير لما ذكر الخوارج قال: وتخرج منهم أشكالا غريبة. يقول ابن كثير على الخوارج: وترى منهم أشكالا غريبة، يعني غريبة في فهمها، في تصورها للأشياء، في حكمها على الأشياء. الآن ترى أشكال غريبة جدا، أشد يمكن من ذي قبل، في الفهم، في الأفعال، في التصرفات، في رد النصوص، في الاستهزاء بأهل العلم، كل ذلك بسبب خطائهم وفساد منهجهم. فإذا كان متقدموهم ما احترموا الصحابة وطعنوا فيهم وكفروهم وقاتلوهم، بل واعتبروا ذلك جهادا، فالأتباع يكونون كذلك كما قيل: بكل قوم وارد. نعم، اقرأ السابع طريق الخلاص.
ايه، اخر شيء قال: فهذا المنهج الذي سلكه اهل البدع مخالف لمنهج اهل السنة والجماعة في النظر للاستدلال، وهو من اعظم العوامل لتفرق الامة الاسلامية. سابعا، طريق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. قال شيخ الاسلام رحمه الله في العبودية: وجماع الدين أصلاً ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك في عبادة ربي أحداً. فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يكون العمل صالحاً أي موافقاً للسنة، ثم أمر أن يخلصه صاحبه لله. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصاً لله صواباً على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد روي من يعمل عملا صالحا، يعني عملا موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. نعم.
وقد روي مثل هذا عن القاضي عياض رحمه الله وغيره. ومما تقدم يتبين أنه لا بد لصحة أي عمل نريد أن نتقرب به لله من شرطين أساسيين، ولا بد من وجودهما مجتمعين ولا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث القدس الذي يرويه عن ربي عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالإخلاص لا يتأتى مع الشرك أو الرياء أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ولا بد أن يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله سبحانه وحده. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول. أما الشرط الثاني فمعناه أن يكون العمل الذي نتقرب به إلى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في سننه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين قبل أن ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فليس هو بحاجة إلى من يزيد وينقص منه وينقص
نعم
فيه.
ولذلك قال بعض أهل العلم ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يكون بعد ذلك دينا، لأن العبادات مبنية على التوقيف لا بد لها من دليل شرعي وإلا لا تكون عبادة. وإذا كان الله قد أخبر أنه أكمل لنا هذا الدين وتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأي شيء يكون خلاف ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يكون من باب الابتداع في دين الله وفي شرع الله عز وجل. نعم.
طيب وقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع والإحداث في الدين. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسك عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد
نعم
أمر الله
الآية التي ذكرت قبل قليل وهي قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية قال أنا بعض أهل العلم الآية الممتحنة، الآية الممتحنة فيها امتحان للناس ولمن يدعي المحبة. فلذلك قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن يحبك الله. والله قيد محبته للإنسان بأن يكون الإنسان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فمحبة الله للعبد متعلقة باتباع العبد للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سماها بعض أهل العلم الآية الممتحنة، ممتحنة للناس ومدى صدق اتباعهم. ولذا قال بعض أهل العلم كما ذكرت قبل قليل ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب من الله. والله قد بيّن في هذه الآية أنه لا يحب إلا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد أمر الله سبحانه الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة على أن يكون الأساس لهذا الاجتماع والإعصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أي اجتماع لا يكون أساسه الاعتصام بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة لن يستمر هذا الاجتماع ولا يكون هذا الاجتماع مفيدا، لأنه ما بني على أساس صحيح ولا على عقيدة صحيحة ولا على منهج سليم. فالأساس الصحيح لصدق الاجتماع المطلوب شرعا هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة. وليتحقق هذا الأمر فقد أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب
لأنه قد يقول شخص لماذا لا نجتمع وإذا به يخالف الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الكثير من العقائد الثابتة، ماذا يقال له؟ إذا عرفت الاجتماع فعليك أن تنبت مسببات الفرقة، وأقوى مسببات الفرقة الابتداع في دين الله عز وجل ومنابذة أهل الحق والطعن فيهم. فلا يكون الاجتماع مثمرا إلا إذا كان على عقيدة صحيحة سليمة. ولذلك أمرنا الله عز وجل عند التنازع في أي شيء سواء كان في أصول الدين أو في فروع أن نرد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونهينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو عهد الله وهو القرآن كما قال المفسرون. وقد أمر الله بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهر والباطن، وإنما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته. وأن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد في تركه ولا يجوز تقديم قول أحد على قول الله. قال تعالى يا أهل الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقد
نعم.
أمرنا الله
أهل الأهواء لا يقولون بهذا، تبين لهم العقيدة الصحيحة هذه عقيدة نأخذها فيقولون هذه عقيدة ما نأخذها بأخبار الأحبار، لا بد أن تكون العقيدة بأخبار متواترة. طيب ما الدليل؟ ما هو الدليل لكم؟ قالوا العقل. طيب ما هو النقل؟ النقل قال وما أتكم الرسول فخذوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الواحد إلى أقوام كثيرين ومع ذلك يقبلون كلامه، وهو شخص واحد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وأرسل أناسا أفرادا إلى قبائل شتى، وما كان أحد يعترض على ذلك أو يقول لا بد أن يأتينا جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب لنقبل أن يكون هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة أن يكون النص صحيحا، فإذا صح وجب الأخذ به على ما دل عليه ولا يجوز رده. نعم تفضل.
قال تعالى يا أيها وقد أمرنا الله عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير أطيعوا الله فاتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته أي اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أنه يرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه في شيء فحكمه إلى الله، فما حكم فيه الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إنما إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي رد الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة، ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم إن الله قد ذم التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه للسنة والجماعة تسود وجوه للبدعة والفرقة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 منها في 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة.
ونسمع يعني نسمع الآن في الأزمنة المتأخرة ممن لا دراية له بعلم الحديث ولا عناية به من يريد أن يطعن في هذا الحديث ليدخل أهل الأهواء والبدع في الغرق الناجة والطائفة المنصورة، مع أن أهل الحديث حكموا بصحته وكثرة طرقه وأن مثله يجب الاحتجاج به، لكن كما ذكرنا سابقا تأويلهم للنصوص التي لا توافق أهواءهم أو إخراجها عن معانيها أو الطعن فيها. نعم.
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، والتي في الجنة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي.
البعض قد يفهم الحديث خطأ فيظن أن جميع هذه الفرق خالدة مخلدة في النار، وليس هذا هو المقصود. المقصود أنهم متوعدون بالنار بسبب مسلكهم الذي سلكوه لا الجزم بكفرهم أو تقليدهم في النار. نعم.
وإن من أسباب هلاك الأمم السابقة هو التفرق وكثرة الاختلاف، لا سيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم، وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف عن أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم استطعتم. وإن طريق
الأخ عبد الرحمن لعل نكتفي بهذا القدر في درس الليل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.